أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التطبيق السادس، وهو حكم ملاقي أحد الأطراف. ويعنون هذا التطبيق في كلماتهم بحكم ملاقي أحد أطراف الشبهة، بينما ظاهر عبارة الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما عبر بملاقي أحد الأطراف، ظاهر عبارته أنه ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. من ناحية المؤدى واحد لا شك ولا ريب، لكن الكلام فيما نستظهره من العبارة في العنوان، أنه لم يتقدم من المصنف حديث عن الأطراف إلا في دائرة العلم الإجمالي. فملاقي أحد الأطراف يعني أحد أطراف العلم الإجمالي. المبحوث عنه في هذه المسألة هو أنه إذا فرضنا علما إجماليا مثلا بنجاسة أحد ماءين، إما هذا الماء الأول نجس وإما هذا الماء الثاني نجس، ثم حصلت ملاقات، يعني أنت مؤخر مش نحن مبكر، ثم حصلت ملاقات بين الثوب وبين أحد هذين الماءين المعلوم نجاستهما إجمالا، فهنا ما هو حكم هذا الملاقي؟ طبعا هذا السؤال عن حكم الملاقي تارة يبحث على نحو المسألة الفقهية، وأخرى يبحث على نحو المسألة الأصولية. في المسألة الفقهية نحن نريد أن نصل إلى جواب نهائي، نريد أن نستنبط الفتوى، واللازم علينا حينئذ وملاحظات الأدلة الخاصة الواردة أو ملاحظات مجموعة القواعد المحكمة للوصول إلى هذه النتيجة في صورة عدم الظفر بأدلة خاصة. لكننا نحن هنا لا نبحث عن هذه المسألة من زاوية البحث الفقهي، وإنما نبحث عنها على طريقة البحث الأصولي. عندما نطرح هذا السؤال في محل كلامنا، فالمقصود أنه ما هو أثر هذا العلم الإجمالي على ملاقي هذا، على ملاقي أحد الطرف. فالبحث بحث عن حكمه من ناحية العلم الإجمالي، وليس بحثا عن حكمه مطلقا أو عن حكمها النهائي، وهذا واضح. إذن الآن قد نخرج بنتيجتان، ولكن في البحث الفقهي قد نلاحظ قواعد أخرى غير قاعدة العلم الإجمالي، أو قد نلاحظ مثلا وجود أدلة خاصة، ليس النظر الآن إلى أدلة الخاصة. في هذا المجال ادعي أنه يجب أو أنه يجوز عدم اجتناب هذا الملاقي لأحد الطرفين، بالرغم من أنه لاقى طرفان يجب الاجتناب عنه، لكن الملاقي لما يجب الاجتناب عنه لا يجب الاجتناب عنه. فلك أن تصلي مثلا في ثوب لاقى أحد الماء، مدرك هذه الدعوة في الجملة هو أنه في نتيجة الملاقات يحصل عندنا علم إجمالي ثاني، وهو العلم إجمالا بنجاسته بنجاسة أو بوجوب الاجتناب إما عن هذا الثوب وإما عن الماء الآخر الذي لم يلاقه الثوب. إذن شوف لا كلام في أن الملاقي لكلا الطرفين يجب الاجتناب عنه، كلامنا فعلا في ملاقي أحد الطرفين، في ملاقي أحد الطرفين ادعي أنه يمكن الفتوى أو يمكن الحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه. التعليل المشترك، التعليل الجامع لجواز اقتحامه أو لعدم وجوب الاجتناب عنه هو أنه يتشكل في البين علم إجمالي ثان، وهو العلم إجمالان بنجاسته هذا الملاقي أو الطرف الآخر الذي لم يحصل بينه وبين الثوب ملاقاته. فمثلا علم بنجاسة الماء الأول أو الماء الثاني ثم لاقى الثوب الماء الأول، فحينئذ ماذا يقال؟ فحينئذ يتشكل علم إجمالي بوجود نجاسة إما في الثوب وإما في الماء الثاني، هذا علم إجمالي ثانان غير العلم الإجمالي لا. طيب كيف نحصل بسبب تشكل علم إجمالي ثانان على هذه النتيجة وهي جواز الصلاة في الثوب مثلا؟ قالوا لأن هذا العلم الإجمالي الثاني منحل بالعلم الإجمالي الأول، ونوع الانحلال هنا هو الانحلال الحكمي لا الانحلال الحقيقي. طيب كيف نقرب الانحلال الحكمي؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر تقريبين، يقول وجد تقريبان وجد تصويران لتقريب دعوى الانحلال الحكمي لهذا العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول. هنا في هذا البحث، في هذا التطبيق السادس، في حقيقة الأمر لا يوجد عندنا مطلب جديد. حتى هذان التصويران كما سوف يأتي سوف نلاحظ أنهما تصويران متقدمان تقدما معنا في بعض التطبيقات أو في بعض المباحث السابقة. التقريب الأول أن يدعى الانحلال الحكمي من باب أن هذين العلمين الإجماليين المتشكلين في المقام هما من مصادق العلمين الإجماليين اللذين يشتركان فيما بينهما في طرفين، فتكون من مصادق تطبيق الخامس المتقدم. يقول صاحب هذا التقريب إذا لاحظنا أطراف كل واحد أو طرفي كل واحد من هذين العلمين الإجماليين سنجد أن العلم الإجمالي الأول طرفاه الماء الأول والماء الثاني، أما العلم الإجمالي الثاني طرفاه الثوب والماء الثاني، فالماء الثاني طرف اشترك فيها العلمان، فنحن أمام علمين إجماليين مشتركين في طرفين، والعلمان الإجماليان المشتركان في طرفين. تقدم أنه يوجد نظرية تقول بانحلال العلم الثاني حكما بل الأول، ويوم أمس قربنا ذلك نعم بصرف النظر الآن. في الجملة يوجد نظرية تقول بأن العلم الثاني ينحل بال الأول، وحتى في حالة المعاصرة ادعي الانحلال الحكمي أيضا. شايف والله لا في حالة المعاصرة نعم
معنى الثاني بالأول
لا الثاني بالأول، العلم الأول منجز لكلا طرفين، العلم الثاني عندما جاء لينجز الطرف المشترك وجده محروما مثلا من الأصل فلم يستطع أن ينجز الطرف الآخر، أو أنه وجد الطرف المشترك منجزا فلم يستطع أن ينجز فيه فلم يكن علة تامة للتنجيز فيجوز الاقتحام للطرف الخاص به. طيب فإذا عادت المسألة لتكون من صغريات البحث السابق وهي أن العلمين هنا علمان إجماليان مشتركان فيما بينهما في طرف، وقد تقدم حصول الانحلال الحكمي للثاني بالأول بتقريبات متقدمة أو بتقريبين متقدمين، أحدهما على صياغة المشهور والآخر على صياغة المحقق العراقي. طبعا المصنف رضوان الله تعالى عليه مبنائيا لا يوافق على هذا الكلام، وبنائيا يرى أنه نحن بحاجة حينئذ إلى التفصيل بين الصورتين المتقدمتين، صورة السبق واللحوق وصورة المعاصرة. ففي صورة المعاصرة لا يدعى الانحلال الحكمي، وفي صورة السبق واللحوق يدعى الانحلال الحكمي. يعني هذا التقريب على تقدير تنامية المبنى، على تقدير أن اشتراك العلمين الإجماليين في طرفين فيه المقتضي لحصول الانحلال الحكمي لأحدهما بالآخر، على هذا التقدير إنما يثبت، إنما يتم هذا التقريب عند القائلين به، إنما يتم أي في صورة التقدم والتأخر. أما في صورة المعاصرة لم يدعي حتى أصحاب هذا التقريب أنفسهم، لم يدعوا انحلال العلم الثاني بالأول، إذ لا ثانية ولا أول، مفروض توجه العلمين معا. هذا يوم أمس تحدثنا عنه. هم متى ادعوا الانحلال الحكمي؟ ادعوا الانحلال الحكمي في صورة التقدم والتأخر، أما في صورة المعاصرة فلا يوجد دعوى بالانحلال الحكمي، ليس انحلال أحدهما بالآخر إلا من مصادق الترجيح بلا مرجح. إذن التقريب الأول في مسألتنا وهو ملاقي أحد الأطراف، أنه تشكل بسبب الملاقات علم إجمالي ثانا، وهذا العلم الإجمالي الثاني اشترك مع الأول في طرفا فيكونان من العلمين المشتركين في طرفا، والقاعدة فيهما تقتضي انحلال الثاني منهما بالأول. مصنف يرى أنه لا نوافق على المبنى أولا، وثانيا حتى لو وافقنا على المبنى إنما يكون هناك مجال لتصحيح دعوى الانحلال الحكمي، إنما يكون هناك مجال في صورة في صورة التقدم والتأخر، فكان عليكم أن تفصلوا. بينما إذا حصلت الملاقات قبل تشكل العلم الإجمالي الأول، وبينما إذا حصلت الملاقات معاصرة بعد تشكل العلم الإجمالي الأول، وبينما إذا حصلت الملاقات معاصرة لتشكل العلم الإجمالي الأول. يعني مرة نفرض هكذا، أنه أنا قبل أن أعلم بنجاسة المائين عندي ماء، وأحد المائين لاقاه الثوب، ثم بعد ذلك ماذا حصل عندي؟ علمت إجمالا بنجاسة أحدهما. فهنا ماذا يقال؟ هنا يقال بالمعاصرة بين العلمين الإجماليين، العلمان تشكلا في وقت واحد. ومرة نفرض هكذا، أنه أنا أعلم إجمالا بنجاسة المائين، ثم بعد ذلك حصلت الملاقاة، فعلمي الثاني بنجاسة الثوب الملاقي أو الإناء الآخر أو الماء الآخر متأخرا عن تشكل العلم الأول. كان ينبغي أن تفصلوا في هذه الصورة، حيث إن مبناكم أصلا هو التفصيل. إذن هذا بالنسبة للتقريب الأول. التقريب الثاني للانحلال الحكمي حاصله أن هذا المورد حينئذ سوف يكون من صغريات جريان أصلين طوليين في أحد الطرفين في مقابل جريان أصل واحد في الطرف الآخر. هذه الحالة التي كنا قد ذكرناها تحت عنوان جريان الأصل بلا معارضة، جريان الأصل في أحد الأطراف بعينه بلا معارضة. إذا تذكرون كنا نتحدث عن مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، وقلنا إن كلا المسلكين أوصلانا إلى وجوب الموافقة القطعية. فعلى مستوى النتيجة العملية، النتيجة العملية واحدة، وهي ماذا؟ وهي وجوب الموافقة القطعية. فاحتجنا إلى أن نسأل أنه إذن ما هي الثمرة من الخلاف في أن العلم مقتضى للتنجز أو أنه علة تامة للتنجز؟ إذا لم يكن هناك ثمرتان فلا موجب أصلا لهذا البحث في أنه مجرد المقتضي أو علة تامة، يصبح الخلاف مجرد خلاف نظريا. والمصنف رضوان الله تعالى عليه تصدى للجواب عن هذا السؤال، وهو ماذا؟ أنه يمكن لنا أن نصور الثمرة، بالرغم من أن كلا الاتجاهين يسوقاننا يقوداننا نحو وجوب الموافقة القطعية، بالرغم من أن الغاية التي يريد أن يوصلنا إليها العلم الإجمالي على كلا المسلكين هي وجوب الموافقة القطعية، ولكن مع ذلك قد تظهر الثمرة عمليا في بعض الموارد. هذه الموارد، هذه الحالات جمعها المصنف تحت عنوان واحدة. ما هو هذا العنوان؟ وهو عنوان جريان الأصل في بعض الأطراف بعينه بلا معارضة. فقال: إذا كان لدينا حالة من الحالات أحد أطراف أو أحد طرفي العلم الإجمالي مجرا للأصل من دون أن يتمكن الطرف الآخر أو الأصل الجاري في الطرف الآخر من معارضته، هنا تظهر الثمر، فإنه على مسلك الاقتضاء عدم التعارض مسابق لعدم وجوب الموافقة القطعية، فلا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية، بينما على مسلك العلية العلية أصلا لا تكترث ولا تتأثر بحديث التعارض أو عدم التعارض، فتبقى النتيجة هي وجوب الاحتياط وجوب الموافقة القطعية سواء كان هناك أصل يجري بلا معارض أم لم يكن. بحثنا هناك عن حالات ثلاث، الحالة الأولى هي هذه الحالة التي نريد أن نطبقها الآن، وهي حالة أن يكون لدينا طرفان للعلم الإجمالي، أحد هذين الطرفين مجرا لأصلين، لكن هذين الأصلين طوليان، كما لو فرضنا أحدهما حاكمان والآخر محكوما، والطرف الثاني مجرا لأصل واحدا، فماذا كنا، كيف كنا نمثل هذه المسألة؟ فمثلنا لها بي مثلا ما لو علم بنجاسة أحد إنائي، لكن بالنسبة إلى الإناء الثاني كان له حالة سابقة متيقنة وهي النجاسة، عفوا وهي الطهارة، له حالة سابقة متيقنة وهي الطهارة، فأحد الطرفين الإناء الأول فيه أصل واحد وهو أصالة الطهارة، والإناء الثاني فيه أصلان جاريان أحدهما استصحاب الطهارة والآخر أصالة الطهارة، ولكن استصحاب الطهارة مقدم على أصالة الطهارة لأنه حاكم عليه والمحكوم واقعا في طول الحاكم ويكون مقهورا له. فماذا كنا نقول؟ يحصل تعارض حينئذ بين استصحاب الطهارة، يعني بين الأصل الحاكم وبين أصالة الطهارة من الطرف الأول، فيتساقطان فيعود الأصل المظلوم لينتصر مجددا، فيعود الأصل ليجري هنا ويكون مورد جريانه حينئذ من الجريان بلا معارضة، فلا ننتهي إلى وجوب الموافقة قطعي. الآن هذا التطبيق بعينه نريد أن ندعيه في المقام. عندنا علم إجمالي ثانى وهو ماذا؟ العلم بنجاسة أحد الشيئين، إما الثوب وإما الإناء الثاني، إما الثوب وإما الماء الثاني. مفروض أن الثوب لاقى الماء الأول، فالعلم الإجمالي الثاني لا علاقة له بالماء الأول، العلم الإجمالي الثاني بدل الماء الأول أخذ ملاقيه وهو ماذا؟ وهو الثوب. فالطرف الأول الثوب والطرف الثاني ماذا؟ هو الإناء الثاني، هو الماء الثاني. هنا في هذا العلم الإجمالي الثاني، هذا العلم منحل لكن لا بالأول، لا بالعلم الإجمالي الأول، هذا هو الفرق بين التقريبين. في التقريب الذي ذكرناه قبل قليل عندنا علمان إجماليان، الثاني منهما ينحل بالأول، الأول منهما عطل الثاني. أما الآن ماذا نقول؟ إنه وإن تشكل علم إجمالي ثانان بلحاظ الثوب والماء الآخر، لكن هذا العلم الإجمالي الثاني في حد نفسه منحل، من دون أن يتسبب العلم الأول أو من دون أن يكون العلم الأول هو الذي تسبب بانحلاله. كيف؟ يقول هكذا، يقول: لأنه إذا لاحظنا هذين الطرفين سوف نجد أن أحدهما مجرا لأصلين اثنين طوليين، والأصل الثاني مجرا لأصلان واحد. نأتي إلى هذا العلم الإجمالي الثاني، له طرفان الثوب وماذا؟ والماء الثاني. بالنسبة للماء الثاني في حد نفسه لولا العلم الإجمالي مجرا لأصالة الطهارة، ففيه أصل واحد يمكن جريانه وهو أصالة الطهارة، لكن عندما نأتي إلى الثوب، بالنسبة إلى الثوب عندنا أصلان اثنان لا أصل واحد. ما هما هذان الأصلان؟ الأصل الأول أصالة الطهارة في الثوب. نقول نشك في أن الثوب طاهر أو لا، فنطبق ماذا؟ كل شيء لك طاهرة حتى تعلم أنه نجس، نطبق عليه أصالة الطهر. ففيه ماذا؟ ففيه أصالة الطهارة بالنظر إلى نفسه. لو اقتصرنا على النظر إلى هذا الثوب، دعك من الماء وأنه لاقى الماء أو لا، الآن هذا الثوب تشك في نجاسته، فصدق عليه أنه مشكوك الطهارة. كل مشكوك الطهارة ماذا يطبق فيه؟ يطبق فيه أصالة الطهر. إذن هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أصالة الطهارة الجارية في الماء الملاقى بهذا الثوب، الذي لاقاه هذا الثوب، سواء بالدقة الذي يلاقي الماء يلاقي الثوب، لا الثوب يلاقي الماء، كيفما كان. عندنا أصل آخر، هذا الأصل أين يجري؟ نقول يجري في الماء الأول الذي لاقى الثوب. نحن لماذا نشك الآن في نجاسة الثوب أو عدم نجاسته؟ لشكنا في أن الماء الذي لاقاه كان نجسا، فلابد لنا من العودة خطوة إلى الوراء، إلى ذاك الماء الذي لاقى الثوب، وقد وجدنا أن هذا الماء تجري فيه أيضا أصالة الطهارة. أصالة الطهارة التي تجري في الماء لها أثران شرعيان. إذا أجرينا أصالة الطهارة في الماء يترتب على ذلك شرعا أثران اثنان. الأثر الأول ما هو؟ أن الماء لا يجب اجتنابه، طهارة الماء نفسه يجوز لك الشرب منه مثلا. الأثر الشرعي الثاني أن ملاقي هذا الماء يبنى على طهارته. الشارع كما حكم بطهارة الماء كذلك حكم بطهارة ما يلاقي هذا الماء إن كان طاهرا. فحينئذ الأصل الذي جرى في الماء له انعكاس وله ارتداد على الثوب أيضا، فيصدق إذن أن هذا الثوب بالنسبة إليه ثمة أصلان يخاطبانه، ثمة أصلان يتدخلان في شؤونه. الأصل الأول الأصل الجاري فيه في حد نفسه، وهو أصالة طهارة الثوب. والأصل الثاني أصالة الطهارة التي كان جاريا في الماء، فإن هذا الأصل وإن كان مجراه هو الماء لا الثوب، لكنه تدخل في تحديد مصير الثوب. فإن الماء إذا ثبت أنه طاهر في رتبة سابقة فما لاقاه من الثوب لا شك ولا ريب أنه يبنى على طهارته شرعا. وليس هذا من التمسك بالأصل المثبت، ليس هذا من التمسك بالأصل لإثبات شيء من اللوازم غير الشرعية. لما عرفت؟ من أن طهارة الملاقي لطاهران من آثار طهارته شرعا وليست من الآثار العقلية، فهذا تمسك بالأصل لإثبات اللوازم الشرعية لا اللوازم غير الشرعية، فلا يكون من مصادق الأصل. إذن شوف حتى تكون صورة البحث واضحة، عندنا ثوبا وعندنا ماء، هذا الماء رقم الماء الثاني، وعندنا الماء الأول. العلم الإجمالي الأول كان هكذا، كان بين الماء الأول والماء الثاني. الآن العلم الإجمالي الثاني بالنسبة إلى الماء الثاني، نقول هذا الماء قبل مجيء العلم الإجمالي، قبل مجيء العلمين الإجماليين، نشك في طهارته أو عدم طهارته، فهو في حد نفسه لولا العلم الإجمالي مشكوك الطهارة، فيجري فيه أصالة الطهارة بالنظر إلى نفسه، لا علاقة لنا هنا لا بالثوب ولا بشيء آخر إذا تحب يعني. طيب بالنسبة للثوب، نأتي إلى الثوب، هذا الثوب بما هو ثوبان بالنظر إلى كونه ثوبان قبل وبمعزل عن ملاقاته للماء الأول، نقول مشكوك الطهارة في حد نفسه، فيكون مجرى لأصالة الطهارة الخاصة به، أصالة الطهارة الجارية فيه بما هو ثوبان. ولكن هذا الماء، هذا الثوب أيضا له حيثية أخرى، يرحمكم الله، له حيثية أخرى، له صفة أخرى، وهي أنه ملاق. هذا ليس ثوبا عاديا، هذا ملاق لماء شك في نجاسته، بما أنه ملاق لماء شك في نجاسته، فننقل الكلام إلى الماء الذي شك في نجاسته. وقد وجدنا أنه في رتبة الماء هنا تجري أصالة الطهارة أيضا، لأن هذا الماء مشكوك الطهارة في حد نفسه، فيكون مجرى لأصالة الطهارة. أصالة الطهارة الجاري هنا في الماء، ليس مجراه هو الثوب، فإذا هذا غير ذا. عندنا أصلان، أصل جاري جار في رتبة الماء الملاقى، وأصل جار في رتبة الثوب الملاقي.
حتى لو كان الأصل الأول معارض بال
في حد نفسه، نحن عم نقول في حد نفسه، يعني لو عزلنا العلم الإجمالي أقصى ما لدينا شك، شك مجرى لأصالة الطهر. فإذا هذا أصل مجراه هو الماء وليس مجراه هو الثوب، والأصل الثاني أصل مجراه هو الثوب وليس هو الماء. لكن الأصل الجاري في الماء كانت له تداعيات، كما تدخل في تحديد مصير الماء وأثبت طهارته، كذلك هو يتدخل شرعا لا عقلا، يتدخل شرعا في إثبات طهارة كل ما يلاقي هذا الماء. فصار هذا الثوب المسكين متورطا في تدخلات خارجية، هو لو خلي ونفسه، لو خلي ونفسه لما جرى فيه إلا أصالة الطهارة الذي هو مجرى، لكنه للأسف الشديد الإدارة الشيطان الأكبر تدخل. المهم الآن، فإذا الأصل الأول تدخل في تعيين مصيره أيضا، وكان له انعكاسا عليه، فكان مجرا في حقيقة الأمر لأصلين اثنين. عندما نقارن هذين الأصلين أحدهما بالآخر سوف نجد أن بينهما طولية. لماذا؟ نقول لأن أحدهما جار في رتبة السبب والآخر جار في رتبة المسبب، يعني أحدهما أصلا سببيا والآخر أصلا مسببيا. وقد تقدم في الحلقة الثانية ويأتي إن شاء الله تفصيلا في محله أن الأصل السببية حاكم على الأصل المسبب. ليش الأصل أصالة الطهارة الجارية في الماء تكون جارية في رتبة السبب؟ لماذا؟ لأنه أصلا سبب نجاسة هذا الثوب. إن كان هناك من سبب لنجاسة هذا الثوب فهو أنه لاقى هذا الماء الوقح، الماء النجس. فإذا هذا الأصل الأول جار في رتبة السبب، وعندنا أصل آخر جار في رتبة المسبب. فعندنا إذا طرف فيه أصلان طولية وطرف ثاني فيه أصلان واحد، نطبق عليه ذلك تطبيقا متقدم. يسقط الأصل الحاكم بالمعارضة ويعود الأصل المحكوم حينئذ ليكون على قيد الحياة. فنبني حينئذ على جواز الصلاة في هذا الثوب بالرغم من علمنا بأنه ملاق، بالرغم من علمنا بأنه ملاق لأي شيء، ملاق لأحد طرفي العلم. ليش؟
لم نأخذ من العلم الأول، لم نأخذ
العلم الأول، انتهينا من ليس الكلام في العلم الأول أصلا.
طالما حكينا بطهارة الثوب يعني نحن أخذنا بالعلم الأول، علم
العلم الأول فرغنا عن منجزيته،
يعني ولا نتخطى إلى العلم الإجمالي الثاني.
العلم الأول مفروغ عن منجزيته، الكلام في أن العلم الثاني منحل حكما أو لا، بينا انحلاله حكما بسبب التعارض بين الأصول.
بس مولانا الأصل الذي تعارض مع الأصل اللي بالطرف الثاني هو أصالة الطهارة بالإناء،
السبب الذي كان جاريا. فالأصل المسبب يعود إلى الجاريان.
الثوب نفسه طهارته هي مستقلة عن طهارة الماء الملاقي له، ولا هي نفس
عندنا موضوعان، الثوب بما هو ثوبان والثوب بما هو ملاق لمحتمل النجاسة. لا مش مهم، مش تحليل عقلي.
بالخارج ما في نجاسة للثوب ونجاسة للماء، هو إذا كان الماء نجس وما نجس الثوب طاهر الثوب.
هذا الثوب لو نظرنا إليه، لو قطعنا النظر عن أنه ملاق للماء أو لا، في أحسن حالاته مشكوك النجاسة، في أحسن حالاته مشكوك النجاسة. بما هو مشكوك النجاسة يكون مجرا لأصالة الطهر بالنظر إلى أنه ملاق. عندنا أصل آخر يجري وهو أصالة الطهر الجارية في الماء. ولماذا
هلأ الطرفان العلم الإجمالي بجزء أصل الصوب بأي حالة من المتساعد وما في إشكال وبصلي فيه وشان طبيعي عادي،
يعني يعني إذا لاقى الثوب نعم، إذا حصلت ملاقات ولو بالتعمد فنعم بحسب بحسب بشرط أن لا يلاقي كلا الطرفين بحسب هذا الكلام. نعم
الثوب طاهر
في يتوضأ واحد
لا 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 إناء شو مال إناء الثاني على كل حال تنجز بالعلم الأول. العلم الثاني منحل حكما لم يستطع من ناحية العلم الثاني ما عندنا وجوب احتياط، لكن العلم الإناء الماء الثاني لا يزال محكوما لسلطان العلم الأول. العلم الأول لم ينحل،
الماء الأول متنجس بس بالعلم الأول
نجس. الماء الأول نحن في الألم في العلم الثاني، في العلم الثاني نحن
بين الماء الثاني ولا
والثوب.
الماء الأول متنجس في رطبة الصابق ومفروض عنه
يجب الاجتناب عنه بالعلم الأول، والماء الثاني يجب الاجتناب عنه بالعلم الأول كلاهما.
الكلام إنه الثوب هو بس
الكلام فقط في الثوب.
النتيجة
هاك يعني، هو اللي قاله الشيخ
النتيجة
هاك
يعني،
النتيجة
هاك
الثوب فيتغسل بالماء انت
ما هو نتيجته هاك بس
قول
الثوب
لا فيغسل بالماء يعني في مثلا في بالماء الأول يغسل الثوب ويصلي بالثوب
ويصلي.
إذا عندك مشاكل مع صادق وهاك تجيش تحطها
مع صادق
يعني
عندي
مقاربة مختلفة عن التقدمت والبعد التقدمت. أنا اللي
بدها تتقدم أي هي يعني
هلا المهم انه هي طيب. العلم الاجمالي يا اما بالاناء الثاني يا اما بالاناء الاول والثوب.
بالاخر بالاخير العلم الاجمالي الثاني، العلم الاجمالي الثاني يتعاطى الان مع الثوب لا يتعاطى مع الماء. دعك من الماء لا
عفوا، هم بصير عندك علم اجمالي واحد، لم يعد هناك علم اول وثاني، علم اجمالي الاول وعلم اجمالي الثاني.
فليكن حتى لو كان هكذا النظر هنا إلى الثوب خاصة، يعني هذا العلم المزعوم أنه إما الثوب أو الإناء الأول وإما الإناء الثاني، ها مع ذلك يبقى الكلام في حكم الثوب بحاله. لا
إذا الثوب يعني يبقى لو شو ما كان واقعا بديش من العلم الإجمالي سواء أريق أو الإناء الأول أم لم يراق أو أتلف الإناء الأول أم لم يتلف.
طيب خلينا نفكر فيها.
بس في شغله كمان مولانا، يعني حتى هذا التقريب على التقريب اذا في عنده اناء ثاني بالمي في حط هذا المي بقلبه كمان بصير هذا المي الجديد كمان رجال العلم الجديد الثاني بيتساقطوا الاصل اللي كانوا فيه وبيبقى اصل الطهاره بساعتها بجوز شو
جاي
طلع صور.
طيب
لا هيك حسب هي التقريب هيك بجوز
يفترض هيك نتيجة أنه لا يجوز لا يجب الاجتناب عن هذا الثوب. شو بتحب تعمل فيه اعمل فيه ها. طيب فإذا هذا بالنسبة لهذا التقريب الثاني. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن التقريب الثاني أعم موردا من التقريب الأول، لأن التقريب الأول كما عرفنا إنما يمكن تتميمه في صورتي في صورة التقدم والتأخر، أما في صورة المعاصرة فلا، وأما هذا التقريب الثاني فلا يفرق فيه بين صورة تقدم العلم الثاني صورة تقدم العلم الأول على الثاني أو صورة التعاصر بينهما، لأن هذا التقريب الثاني لا نظر له أصلا أو لم يكن له نظر إلى الحلال العلم الثاني بالعلم الأول، وإنما كان نظره إلى أن العلم الثاني في حد نفسه معطل عن التأثير بسبب الأصول الجارية، بسبب الخلافات الداخلية، لا بسبب تدخل العلم الإجمالي الأول. فسواء كان العلم الإجمالي الأول متقدما أم كان معاصرا حينئذ لا يؤثر شيئا على هذا التقريب الثاني. فإذا الآن المصنف على مستوى هذه الحلقة يبدو منه طبعا يبدو منه الميل إلى التقريب الثاني على اعتبار أنه سجل إشكالا على التقريب الأول، لكنه مع ذلك يقول حتى لو بنينا على تمامية كلا التقريبين كل في مورده، مع ذلك هناك حالة، هذه الحالة يمكن أن يتعطل فيها كلا هذين التقريب. ما هي هذه الحالة؟ يقول هي حالة تلف الطرف الملاقي للثوب من العلم الإجمالي الأول. إذا حصل تلف للماء الذي لاقى الثوب، يعني هذا لاقى الثوب واستشهد ذهب في حال سبيله، طيب إذن هذا الذي لاقى الثوب، هذا الماء الذي لاقى الثوب جف أو أريق مثلا بعد حصول الملاقاة بينه وبين الثوب تلف هذا الماء. هنا في هذه الحالة لا يمكن تتميمه دعوى الانحلال الحكمي، لا على التقريب الأول ولا على التقريب الثاني. قد يقال لا يمكن تقريبه دعوى الانحلال الحكمي للعلم الثاني لا على التقريب الأول ولا على التقريب الثاني. أما على التقريب الأول وهو اشتراك علمين إجماليين في طرفان فواضح، إذ بعد تلف الماء الأول الذي كان طرفا للعلم الإجمالي الأول، فإن هذا العلم الإجمالي الأول سقط عن التنجيز بلحاظ الماء الثاني. لماذا؟ لأن تلف الماء الأول جعل الأصل جاريا في الماء الثاني بلا معارضة. فالماء الثاني حينئذ عندما نأتي لنجري أصالة الطهارة فيه، ما الذي كان يعارض أصالة الطهارة أو البراءة فيه؟ الذي كان يعارض أصالة البراءة في الطرف الأول، لكن الطرف الأول تلف، فلم يبقى معارض حينئذ لأصالة البراءة الذي في الإناء الثاني، فيجري هذا الأصل بلا معارض. فلما جاءنا العلم الإجمالي الثاني، جاء هذا العلم الإجمالي الثاني على أي شيء؟ جاء العلم الإجمالي الثاني على طرفان. هذا الطرف لم يكن فيه في حد نفسه، أو لم يكن محروما في حد نفسه من البراءة، فيكون منجزا ولا يكون منحلا انحلالا حكمي. شوف، عندنا العلم الإجمالي الأول عندنا متعلق بالماء الأول والماء الثاني. مفروض أن الماء الأول تلف، في حالات التلف ماذا يحصل؟ في حالات تلف أحد الطرفين ماذا يحصل؟ لا يعود العلم الإجمالي قابلا للتنجيز، لا على لا على صياغة المحقق العراقي للركن الثالث ولا على صياغة المشهور. أما على صياغة المحقق العراقي فلأنه بالتلف سقط التكليف، فلو كان هناك تكليف في الطرف التالف العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجزه، فصدق على هذا العلم الإجمالي أنه لا ينجز على كل حال، لا ينجز على كل تقدير، فلا يكون علة تامة للتنجيز، وحينئذ فتجري البراءة عن الماء الثاني. أما على صياغة المشهور فواضح أيضا، لأنه على صياغة المشهور العلم الإجمالي كيف كان ينجز؟ كان ينجز من خلال التعارض بين الأصول، لكن الطرف التالف لم يعد بالإمكان أن نجري أصالة البراءة عنه، فجرى أصالة الطهارة في الماء الثاني بلا معارضة. فلما حل العلم الإجمالي الثاني ضيفا على الطرف الثاني على الماء الثاني، العلم الإجمالي الثاني ما هو؟ العلم بنجاسة الثوب أول الماء الثاني. لما حل ضيفا على هذا الماء الثاني وجده غير محروم من البراءة، وجده والتكليف لم ينجز فيه في رتبة سابقة، فحينئذ كيف نستطيع أن نجري البراءة في الطرف الثاني بلا معارضين؟ فحينئذ إن العلمين وإن كانا مشتركين في طرفان، ولكن ماذا؟ ولكن العلم الأول لا يصلح لحل العلم الإجمالي الثاني، لأن العلم الإجمالي الأول أصلا قهره التلف، أتلفه التلف، العلم الإجمالي الأول عطله التلف عن التنجيز لكلا الطرفين، وبعد تعطيله عن التنجيز جاء العلم الإجمالي الثاني واستطاع أن يفرض سلطته على كل من الثوب والإناء الثاني. قال للماء الثاني إن كان العلم الأول لم يستطع أن يربك وأن يمنع أصالة البراءة الجارية فيه فأنا لك. ها؟ طيب إذن هذا بالنسبة لي عدم تمامية التقريب الأول في صورة التلف. وأما التقريب الثاني، التقريب الثاني ماذا كان؟ التقريب الثاني قلنا إنه عندنا أصلان طوليان في الثوب، وعندنا أصل واحد في الإناء في الماء الثاني يرحمكم. فكنا نفترض أن الأصل السببي في الثوب يتعارض مع الأصل الذي في الإناء الثاني، مع الأصل الذي في الماء الثاني، ويتساقطان، فيعود ماذا؟ فيعود الأصل المسبب إلى الجريان في الطرف الأول الذي هو الثوب. لماذا لا يكون هذا التقريب تاما إذا تلف الماء الأول؟ طب إذا تلف الماء الأول فالأصل السببي لم يعد جاريا. إذا تلف الماء الأول أصالة الطهارة الجارية في الماء الأول لم تعد جارية، فأحد الأصلين الطوليين المزعومين لم يعد جاريا، فلم تعد المسألة من مسائل، من موارد، لم تعد المسألة من موارد وجود أصلين طوليين في طرفان وأصل واحد في طرفان في الطرف الثاني. حتى اللي هو الماء الثاني يعني. طيب فإذا واضح، إذا لماذا لا يتم التقريب الثاني؟ التقريب الثاني كان يفترض أنه في الثوب عندنا أصلان جاريان، أصل الطهارة الجاري في الماء الأول وأصل الطهارة الجاري في الثوب، فكنا نقول أصل الطهارة الجاري في الماء الأول يتعارض مع أصل الطهارة الجاري في الماء الثاني يتساقطان، فيبقى أصالة الطهارة التي في الثوب. الآن في صورة تلف الماء الأول ماذا نقول؟ نقول أصالة الطهارة الجارية في الماء الأول لم يعد لها وجودا، هذا الأصل الحاكم، هذا الأصل السببي لم يعد له وجودا، فالمسألة حينئذ من صغريات ماذا؟ من صغريات أصل طهارة جار في الثوب بما هو ثوبا، وأصل طهارة جار في الماء الثاني بما هو ماء، فيتعارض الأصلان حينئذ بالعلم الإجمالي الثاني يتساقطان، وهذا هو معنى وجوب الموافقة القطعية، فلا يتم دعوى الانحلال الحكمي. عندنا العلم، العلم باق، احد طرفيه، احد طرفيه زال العلم باق، لكن احد طرفيه زال العلم بلحاظ المرحله الزمنيه باق، سواء كان التلف مسقطا للتكليف، حاله التلف من حالات، من حالات الانحلال الحقيقي ليست من حالات الانحلال الحكمي.
سالي عم بسال مولانا بعد مرحله العلم الثاني
الاول كلام في انحلال الثاني.
لا ما احنا فرضنا مش حاله التلف، قبل ما يتلف مش لاقى، لاقى الثوب طرف واحد،
لاقى. طيب جيد، إذا لاقى وتلف فحصل العلم الثاني.
طيب طب هون كيف بده يرجع نشيل العلم من الانحلال إلى عدم الانحلال؟
جاء قلت جار في هذه الصورة، لاقى وتلف وحصل العلم الثاني. طيب إذا هذا بالنسبة لهذه الدعوة، أنه هذان التقريب، أنه هذان التقريبان وإن كانا يثبتان الانحلال الحكمي للعلم الثاني، لكن في غير صورة طرفه، في غير صورة تلف الماء الملاقي للثوب. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه هذا الكلام يتم بالنسبة إلى التقريب الأول ولا يتم بالنسبة إلى التقريب الثاني. أما بالنسبة إلى التقريب الأول فتأملوا، وأما بالنسبة إلى التقريب الثاني فنتأمل سوية. بالنسبة إلى التقريب الثاني المصنف هكذا يقول: أنتم ماذا زعمتم؟ زعمتم أنه لا يوجد انحلال حكمي في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه بعد تلف الماء الأول لم يعد هناك أصالة، لم يعد هناك مجرى للأصل السببي، يعني أصالة الطهارة الجارية في الماء الأول لم يعد لها وجود. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هكذا، يقول الماء وإن تلف، الماء وإن حصل له التلف، لكن الماء أو نجاسة، لكن نجاسة الماء لها أثران. الأثر الأول حرمة شربه، والأثر الثاني نجاسة الملاقي له. ما زال شرعا بسبب التلف إنما هو حرمة الشرب، لا معنى لحرمة الشرب ولا معنى لإجراء البراءة عن حرمة الشرب بعد تلفه، لأنه تالف والتلف لا يمكن شربه، فلا يتعقل أن يتعبدنا الشارع بالبراءة تجاه حرمة الشرب، إذ لم يعد لدينا شك أصلا في حرمة الشرب. لكن الأثر الثاني وهو نجاسة الملاقي له، هذا الأثر من الآثار التي يمكن أن تبقى على قيد الحياة رغم موت المورث، رغم موت الماء الأول. صحيح أن هذا الماء تلف الآن، لكن الملاقات حصلت قبل تلفه. فهذا الأثر من الآثار التي ترتبت عليه قبل تلفه، ويمكن لها أن تستمر إلى مرحلات ما بعد التلف. فيمكن للشارع المقدس رغم تلف الماء، يمكن له أن يتعبدنا بأصالة الطهارة في هذا الماء بالنظر إلى هذا الأثر. وإن لم يكن له أن يتعبدنا بأصالة الطهارة في هذا الماء بالنظر إلى الأثر الثاني. على هذا الأساس لا نسلم أن الأصل السببي لا يجري، وحينئذ تعود المسألة إلى أنه يوجد أصلان طوليان جاريان في طرفين، ويوجد أصل واحد جار في الطرف الآخر، وهذا موجب للانحلال الحكمي كما تقدم. شوف الآن بالنسبة لحرمة الشرب، لا شك ولا ريب في أنه بعد تلف الماء لا معنى لأن يتعبدك الشارع يقول لك هذا الماء التالف لا يجوز لك شربه، وأصلا أنا لن أشرب منه، لن يتسنى لي أن أشرب منه، فلا مجال لإجراء البراءة، لا مجال للتعبد بالبراءة بإحاض هذا الأثر يرحمكم الله. لماذا؟ لأن هذا الأثر مما يقضي عليه التلف. هذا الأثر يموت بموت الماء، يجف يعني يذهب بجفاف الماء أو تلفه. أما بالنسبة لنجاسة الملاقي فهذا من الآثار التي يمكن لها أن تعيش، حتى يمكن لها أن تعمر حتى ما بعد تلف الماء، لأن الملاقات حصلت في زمن ما قبل التلف، وهذا الأثر يمكن له أن يستمر إلى ما بعد التلف. فإن كان الشارع يريد أن يتعبدنا بالبراءة بلحاظ هذا الأثر الباقي ولو بعد تلف الماء فله ذلك، ولا يكون هذا لغويا حينئذ. على هذا الأساس لا نسلم أن أصالة الطهارة في الماء التي كان في الماء الأول التي كانت أصلا سببيا بالنسبة إلى الثوب، لا نسلم أن هذا الأصل لم يعد بالإمكان جريانه في صورة التلف، ومعه فالتقريب الثاني تام بخلاف التقريب الأول. فحينئذ هذا فرق آخر بين التقريبين، وهو ماذا؟ وهو أن التقريب الثاني تام حتى في صورة التلف، التقريب الأول ليس تاما في صورة التلف. يمكن أن نذكر فرقا آخر، وهو أن التقريب الأول تام على كلا المسلكين، يعني لو تممنا المبنى لكان تاما على كلا المسلكين، مسلك المحقق العراقي في تصوير الركن الثالث ومسلك المشهور في تصوير الركن الثالث. أما التقريب الثاني فتام فقط على مسلك الاقتضاء. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.